قال رحمه الله: حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: إن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة فقالت: إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان اجلسي في أي نواحي السكك شئت أجلس إليك. فقعدت فقعد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضت حاجتها.
اللهم صل على محمد. حدثنا مروان بن معاوية، هذا هو بالحارث من أسماء الفزاري، وله أيضا هناك فزاري آخر حافظ، وهو ابن عمه إبراهيم بن الحارث، إبراهيم محمد الفزاري أيضا أبو إسحاق، أبو إسحاق الفزاري، وكلاهما إمام، وكلاهما من طبقة واحدة ثامنة أو التاسعة، من صغار التاسعة ومن كبار التاسعة وصغار ثامنة وقريب من هذا. أخبرنا حميد الطويل، تقدم مرارا، والحديث تقدم أيضا سبق ذكره، هو هذا الخبر عن أنس رضي الله عنه قد رواه، وهذا السياق عند أبي داود، عند أبي داود من هذا الطريق، من طريق مروان بن معاوية، وقد رواه مسلم، ورواه البخاري معلقا مجزوما به. قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق، فقل يا فلانة انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. وعند مسلم عن أنس أن امرأة في عقلها شيء قالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. قال: يا أمه انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فقضى حاجتها عليه الصلاة والسلام. والحديث بهذه الروايات عن أنس رضي الله عنه فيه فوائد كثيرة، وهنا هذا السناد ثلاثي، سناد عال صحيح، ولد مروان معاوية، مروان معاوية هذا يدلس رحمه الله، وكان يعني كما قال بعضهم ما معناه إن له تدليس ربما لا يعلم به ويخفى إلا على من كان بصيرا به، يدلس رحمه الله، وصف يحيى المعين بالتدليس، وهنا صرح بالتحديث رحمه الله، صرح بالتحديث. وهذا التدليس، هذا التدليس أحيانا لا ينفع فيه التصريح، لا ينفع فيه التصريح إلا إذا كان الشيخ إمام ثقة معروف، لكن إذا دلس وكان يدلس تدليس الشيوخ هذا ما ينفع ولو صرح، لكن ينفع تدليس الإسناد، تدليس الإسناد ينفع في التحديث، أما تدليس الشيوخ ما ينفع فيه التصريح، لأنه يدلس الشيخ، وإذا دلس الشيخ يقول: أخبرني فلان مثلا، يعني مثل ما يكون إنسان ضعيف فيذكره بكنية أو باسم ليس معروفا به أو ليس مشهورا به، وربما أيضا يدلس تدليس الشيوخ وتدليس التسوية جميعا، يعني يدلس شيخه الثقة يعني، ولا يكون قصده إخفاء الشيخ، قصده هو أن يسقط شيخا متروكا فيأتي باسم ثقة على غير وصفه المشهور، مثلا بقية بن الوليد، وهذا يعني من غرائب التدليس، بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي الشامي الحمصي، وثقة في نفسه لكنه يدلس، فيروي عن عبيد الله ابن، يروي من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي أبو وهب الأسدي إمام ثقة رحمه الله، وهو يروي عن إسحاق بن أبي فروة المتروك، إسحاق بن أبي فروة المتروك. فلو قال حدثني مثلا، لو يعني صرح باسم عبيد الله بن عمرو لعلم أنه أسقط شخص، لكن يقول أنا بوهب الأسدي ما يدرى من هو، أتى بكنية هو اسم كنية أبو وهب عبيد الله بن عمرو، لكنه ليس معروفا مجتهدا بها، عبيد الله بن عمرو الرقي، لأن نعرف بعض الرواة مشهور بكنيته وبعضهم مشهور باسمه. يقول حدثنا أبو وهب الأسدي، فهو عمد أو روى حديث من رواية إسحاق بن أبي فروة، إسحاق بن فروة وهو متروك، عن عبيد الله ابن عمرو أبي وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله أنه عليه قال: لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه. أحد رواه إسحاق. ومن الغرائب أنه خفي على إسحاق بن راهوية، خفي على إسحاق بن راهوية، فرواه من طريق بقية عن أبي وهب الأسدي، فقال أبو وهب الأسدي، مع أنه أسقط هذا، فهو في هذه الحال سوى أو دلس في اسم شيخه من جهة أنه كناه بكنية هو ليس مشهورا بها، وقصده إسقاط هذا المتروك، قصد هذا إسقاط هذا المتروك. ولهذا لو كان الراوي عن إنسان ليس من أهل العلم ما يبالي، يقول حدثنا، يروي عن طريق عبيد الله بن عمرو، لأنه لا يفرق ولا يعرف الأسانيد، لهذا رواه عنه إنسان آخر ليس له بصر بالأسانيد فصرح له باسم عبيد الله بن عمرو لأنه لا يعرف الأسانيد. أما إسحاق بن راهوية فهو إمام، لكنه خفي عليه رحمه الله كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله. فمروان معاوية هو من أصنع الناس بهذا الشيء رحمه الله، فربما وقع منه شيء من هذا مع جلالته وإمامته، لكن هل بينوا هذا ووضحوا رحمة الله عليهم. وهنا السند برواية حميد الطويل ولا إشكال في هذا، والحديث كما تقدم له طرق وكما هو عند مسلم. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كانت الجارية، إن كانت الجارية، إن هذه مخفة من الثقيلة، لتأخذ، دليل دخول اللام على الخبر، لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنواع من التواضع كما نبه على هذا الحافظ حجر رحمه الله بذكر الأمة دون الحرة، إنها أمة، وبذكر الجارية الصغيرة، ذكر الجارية الصغيرة دون الكبيرة. وكذلك رواية مسلم وفي عقلها شيء ضعيفة، أنواع من الدلالة تدل على عظيم تواضع عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أنها تلقاه في الطريق، لا يعني تأخذ موعدا بهذا أو تأتي قبل ذلك، لا، تلقاه في أي مكان في الطريق. وفيه تواضع حيث كان يمشي عليه الصلاة والسلام يكون معهد أو ربما لا يكون معهد عليه الصلاة والسلام فتلقاه المرأة. قالت: في طريق من طرق المدينة، فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة، إن لي إليك حاجة. وفيه ما علم من توا أنهم علموا ذلك منه، وأنه لا يرد مسألة سائل ولا حاجة محتاج، ولهذا أبهمت ولم يقل ما هذه الحاجة، بل بعد ذلك ولم يقل عليه الصلاة والسلام: قولي حاجتك، سلي حاجتك، بل قال: انظري حتى تقضي حاجتها على مهل، ربما يكون المكان الذي لقيها النبي فيه عليه السلام هي لا تريد أن تتكلم قريب من أحد، أراد لها أن تختار المكان والطريق الذي تطمئن فيه وتقول حاجتها على صغرها وأنها جارية وأمة. فقال: يا أم فلان، ثم قل: يا أم فلان. هذا الظاهر أنه كنها بذلك، وأنه يعرف أصحابه الصغير والكبير ويناديهم بكناهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام. اجلسي في أي نواحي السفر، وقال اجلسي يعني حتى تكون مطمئن، لأنه حينما يكون المتكلم بحاجة جالس مطمئن يكون أدعى إلى أن يتكلم بحاجة براحة ولا يغفل عن شيء من أموره، وأيضا تدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر منها أن تذكر كل شيء من حاجاتها، ولم يعجلها ولم يقل عندي كذا عندي كذا، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل عليه، وأمور المسلمين ومن يأتيه من الوهود، ومع ذلك لم يقل لها لك من الوقت كذا لك كذا، لا ما شئتي. فقال في أي نواحي الشتك شئتي، وأنه يسير معها حيث سارت حتى يقضي حجر، أي نواحي شئتي أجلس اجلسي أجلس، هذا جواب، جواب الأمر مجزوم، اجلسي أجلس هذا الجواب، هذا جزم إليك. قال فقعدت، فقعد إليها عليه الصلاة والسلام حتى قضت حاجتها. لا شك أنها تواضع عظيم له عليه الصلاة والسلام، والأخبار في تواضعه كثيرة، بل هي كالمطر. إنك لعلى خلق، إنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم، وفيه أيضا يعني عظيم، وله وصف العمل أن خلقه عظيم، يعني مع جمع جميع أوصاف، لأنه ربما يحتاج الخلق إلى عظمة حينما يكون مثلا من يخاطبه من رؤساء الكفر ونحو ذلك، فهو مع خلقه، إلا أن عزة الإسلام يتمثلها عليه الصلاة والسلام مع عظيم خلقه وكريم خلقه صلوات الله وسلامه عليه. والأخبار في هذا كثيرة، كما لا يخفى في معاملته لأناس ممن يشتد وربما ضايقه، وقصة أنس الصحيحين في ذلك الذي لحق به حتى جر الرداء، وكان يقول أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام يسير وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فجاء أعرابي فجذب رداءه حتى أثر في كتف النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أثر في كتف النبي عليه السلام، ثم التفت إليه عليه الصلاة والسلام وقال له أعطني فإنك لا تعطيني مالك ولا مال أبيك، ثم التفت إليه وقال أبشر، يقول عليه الصلاة والسلام أبشر. كان هذا في الصحيحين حين جبير مطعم أن الناس أنه بعدما حصلت الغنائم في أحد الأيام، كان جبير لعله يوم حنين، وهناك أناس كثير ممن لتوهم أسلم في الفتح لحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يقول أعطنا يا رسول الله، حتى ألجأوه إلى سمرة، وهي الشجرة العظيم العوزج، وعلق وخطفت رداءه عليه الصلاة والسلام، ثم قال أعطوني ردائي، اضطروه عليه الصلاة والسلام حتى خطفت رداءه، ثم قال عليه الصلاة والسلام لو كان لي مثل هذا الوادي أو مثل هذه العظاة مالا لأعطيتكم إياه، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، يقول عليه الصلاة والسلام. فكل هذا منه عليه الصلاة والسلام يدل على ما تقدم من عظيم خلقه، مع ما يقع من بعض من لتوه أسلم، والأخبار في هذه الدرجة. ومن تواضع لله درجة رفعه درجة حتى يجعله على عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله أسفل سافلين، كما روى أحمد من حديث أبي سعيد الخدري. وقال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس، أخرجه مسلم بن مسعود رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليك. هنا يا شيخ قال وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم أهل المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا وضعه يده فيه.
نعم كذلك،
نعم هذا تواضع مع شدة البرد.
نعم هذا كذا صحيح مسلم، يعني كل غداة تحليه أنس هذا صحيح مسلم، كانوا يأتون بالآنية، الأنصار غير الأنصار يأتون بالآنية كل غداة، وكان النبي يضع يده فيه، وربما أتي بالإناء في الغداة الباردة فيضع يده فيه عليه الصلاة والسلام، وكان يبعثون الغلمان الصغار ولم يكن يرد أحدا عليه الصلاة والسلام. نعم رجاء البركة.
قوله هنا يا شيخ جلوسه السفارين قال وأما جلوسه صلى الله عليه وسلم على المرأة فلأنه كان محرما.
لا لا ضعيف هذا ضعيف هذا ضعيف هذا ضعيف انكره الدمياطي جماعة من أهل العلم. وتكلف بعضهم النووي رحمه الله الحافظ حجر الجماعة أول حديث الجارية هذه ليس فيه أنه مسها أو مسته ليس فيه دلالة قعد. ومثل وما جاء في حديث مسلم لتأخذ بيده كناية عن الانقياد معها والسير معها والرخوة وهذا واقع وهذا واقع في لغة العرب خذ بيدي حيث شئت ويدي معك حيث شئت وليس المراد مماسة اليد بيد ما عدا أن منقاد معك سائر معك نحو ذلك. لكن مع ذلك أصح الأدلة أصح الأقوال في هذه المسألة مسألة ما جاء من أنه عليه الصلاة والسلام جلس عند بعض نساء الأنصار أصح الأقوال في هذا أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام جواز الخلوة بالأجنبية على من خصائصه خصائصه كثيرة ولا غرابة. أقول خص بأشياء أعظم من هذا عليه الصلاة والسلام خص بأشياء أعظم من هذا عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا الجواب هو أحسن أجوبة في هذه المسألة. وما ذكر عن أم حرام وأنه بينه خؤولة ما ثبت. ذكر ابن عبد البر تبعه بعض المتأخرين كالنووي والحافظ بن حجر لكن أنكر ذلك أئمة كبار كالحافظ الدمياطي الكبير رحمه الله وغيره وقالوا لم يثبت شيء من هذا. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري في بعض المواضع أظن في كتاب الاستئذان قال وقد وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام جواز الخلوة بالأجنبيات وهذا الدليل واضح حديثهم حرام وأنها كانت تفري رأسه. وما جاء أيضا لكن هو عليه الصلاة والسلام أيضا كما قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. إنما هذه رواية البخاري في الصحيح عن عائشة كان يبايعهن كلاما قالت ما مست يد رسول صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وما جاء في رواية عند الطبراني في الأوسط أنه يضع خرقة على يده وأنه صافح هنا رواية لا تصح رواية ضعيفة لا تثبت. وما جاء أيضا من رواية أنه كان يضع يده في إناء وهن يضعن فيه ماء ويضعن يدهن يدهن فكلها أخبار لا تصح. وبالجملة ما نقل من هذه الأخبار دال على الخصوصية المذكورة وهذا الخبر إن دل على شيء من هذا فهو واضح وإلا فلا دلالة في هذا فقعد إليها. والمعنى أنه أراد يقضي خاصة أنها جارية هي أيضا جارية صغيرة كما هو ظاهر بعض الروايات. نعم
الشيخ يفسر به نومه النبي صلى الله عليه وسلم
كذلك كان ينام في فراش سليم كان ينام في فراشها ربما كان ينام في فراشها عليه الصلاة والسلام كان يزورهم وقال أم حرام واختها أم حرام يقول إني أرحمها إني أرحمها قتل أخوها معي قتل أخوها معي لقال فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة. نعم.